بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الماتن: ووجه عدم القبول مطلقا كونه مسلوب الأهلية، أهلية الإقرار، لأن العبودية صفة مانعة من كالصبي. كان البحث فيما سبق في أن العبد إذا أقر فهل إقراره نافذ أو لا يكون نافذا. قلنا بأنه في الجلسة السابقة أن ذهب الشهيد الثاني إلى أن الأقرب هو نفوذ إقرار العبد إذا رضي المولى، فإنه وذلك لوجود المقتضي وارتفاع المانع. أما المقتضي فهو إطلاق أو عموم إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، ومقتضى هذا الدليل أن العبد إذا أقر فإن إقراره نافذ. أما المانع وهو أن هذا إقرار في حق المولى، فلو أقر العبد بجناية فإن العبد سيقتص منه، وإذا اقتص منه سيتلف مال المولى، لأن العبد مال للمولى، فيوجد هنا مانع. فإذا صدق المولى عبده ارتفع المانع، إذا ارتفع المانع تم المقتضي، وارتفع المانع ثبت المطلوب، وهو أن الإقرار نافذ. في قبال ذلك ذهب يوجد هناك وجه وإن لم يعلم قائله حسب التتبع، أنه هذا الوجه يقول بأنه في مقابل الأقرب، هذا الوجه يقول بأنه لا يقبل إقرار العبد مطلقا، بمعنى أنه صدقه المولى أو لم يصدقه المولى، فإن العبد كالصبي، كما أن الصبي لا يقبل إقراره صدقه المولى، صدقه الولي أو لم يصدقه الولي، كذلك أيضا العبد لا ينفذ إقراره صدقه المولى أو لم يصدقه المولى، وذلك لقيام المقتضي وارتفاع المانع. نفس الكلام الذي ذكرناه هناك يأتي هنا. أما المقتضي وهو أنه العبد مسلوب العبارة لما ورد في قوله تعالى: وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. ومعنى كونه كلا على مولاه أنه آثاره منزل منزلة العدم، فهو جارحة المولى، فهو كالجمال كجارحة المولى، حتى قيل أن العبد جارحة وآلة للمولى، وكونه جارحة وآلة للمولى أنه لا يتأتى منه الفعل، حاله كحال الجماد أو كحال الحيوان أو الإنسان غير القاصد، من جهة القصد يعني، مو من جهة أخرى، حاله كحال الحيوان من جهة القصد، حيث أنه كالآلة، ومقتضى كونه كالآلة فإنه لآثاره منزل منزلة العدم. ومعنى ذلك أن هناك مانع من نفوذ الإقرار، لأنه يشترط في الإقرار أن يكون المقر قاصدا، والمفروض أنه هذا العبد كالآلة وكالجارحة بالنسبة إلى المولى، هو يد المولى كما قالوا، ومقتضى أنه يد المولى كما أن اليد لا معنى لإقرارها، كذلك أيضا العبد لا معنى لإقراره. فالعبودية مانعة وموجبة لسلب الاقتضاء، وبعبارة أخرى بأن الصباوة كما أن الصباوة موجبة لسلب الاقتضاء، بحيث يكون الصبي لا اقتضاء فيه لقبول إقراره، كذلك أيضا العبودية، فإن العبودية موجبة لسلب الاقتضاء، فهي موجبة لرفع الاقتضاء بحيث لا تصل النوبة إلى مرحلة المانع. فليس من الصحيح كما يقول أصحاب الاتجاه الأول فليس من الصحيح كما يقول أصحاب الاتجاه الأول بأن العبودية إنما نبحث عنها في رتبة المانع، وهو أنه إقرار في حق المولى. نقول لا، نقول العبودية إنما هي في مرحلة المقتضي، بمعنى أنها تسلب الاقتضاء كالصباوة. فإذا كانت تسلب الاقتضاء كالصباوة فلا معنى للبحث بعد ذلك عن تصديق المولى وعدم تصديق المولى، لأن المقتضي أصلا غير موجود. كما قلتم أن الصبي لو أقر فإنه لو جاء الولي وأجاز أو أذن للصبي فلا ينفع الإذن السابق أو الإجازة اللاحقة، كذلك أيضا لا تنفع التصديق والإجازة اللاحقة التي تصدر من المولى ماذا على إقرار عبده. هذا المقتضي. المانع عن قبول كلامنا هو دليل الخاص، ودليل الخاص كان ينصب على أنه العبودية، وبعبارة أخرى بعد الفراغ عن تمامية المقتضي ما يمكن أن يكون مانعا عن قبول كلامه، هو دليل ماذا؟ دليل الخاص. دليل ماذا؟ دليل الاتجاه الأول. والاتجاه الأول يمكن تحليل كلامهم إلى مدعيين. المدعى الأول بأن هذا الإقرار إقرار في حق المولى فهو مبتلى بالمانع فقط، هذا الدعوة الأولى. وقد عرفت الجواب عن هذه الدعوة، إذ أنه بحثنا لا يجب أن ينصب على رتبة المانع، بل يجب أن ينصب على رتبة المقتضي، لأن العبد جارح للمولى، آلة للمولى، ومقتضى كونه جارحة وآلة للمولى أنه لا اقتضاء فيه أصلا كالجارحة. فليس الكلام أن المقتضي موجود إلا أن الكلام في المانع، بل نحن نرفع أصل الاقتضاء. والدعوة الثانية الذي ذكروها بأنه هذا إقرار في حق المولى، وحيث إنه إقرار في حق المولى فيتوقف ذلك على تصديق المولى وعدم تصديقه، وهذه الدعوة باطلة، لأنه إنما يصح أن يقال أن هذا الإقرار إقرار في حق المولى إذا كان للمولى سلطنة على هذا الشيء، حتى يكون الإقرار في سلطنته. أما إذا فرضنا أن المولى لا سلطنة له على هذا الإقرار أو على هذا المقر به، فهل يقال إقرار في حق المولى أو لا يقال؟ متى يقال أنا أقررت في حقك؟ إذا كان المقر به له علقة بك بحيث أن لك سلطنة على المقر به، أما إذا كنت أجنبي عن المقر به فهل يقال إقرار في حقك أو لا يقال؟ لا يقال. وهنا نقول أنتم خلطتم بين نفس المولى ويده ورجله وبين منافعه. المولى له سلطنة على منافع العبد وعلى بدن العبد من حيث العمل، ولكن هل له سلطنة على نفس العبد بما هي نفس؟ هل له سلطنة؟ وإلا لو قالت له سلطنة له أن يقتله، لأنه له سلطنة ملكه وله أن يتلف ماله. والحال أنه من الواضح جدا أن المولى ليست له السلطنة على نفس العبد وهو زهوق الروح، وكذلك ليس للمولى سلطنة على الجارحة بمعنى أن له أن يقطع جارح طرف العبد. فحيث إن المولى ليس له سلطنة لا على الطرف ولا على النفس، فلو أقر العبد بما يوجب زهوق نفسه أو قطع طرفه لا يكون هذا إقرارا في حق المولى، لأن المقر به وهو نفسه وهو نفس العبد أو طرفه، لو كان الإقرار على قصاص الطرف، طرفه ليس هو شيء متعلق بالمولى، لأن المولى لا يملك طرف العبد، ولهذا ليس له أن يقطع طرف العبد، وليست له سلطنة على نفس العبد. نعم، إنما له سلطنة على منافع العبد وعلى تصرفاته الخارجية لا على نفسه وعلى طرفه. فكيف تقولون بأن الإقرار هو إقرار في حق المولى حتى يناط بتصديق المولى وعد بتصديقه؟ فتصديق المولى وعدمه لا يقبل في المقام، لأنه أجنبي عن الإقرار أصلا. نعم، لو أقر وقال بأن المولى سرق 100 دينار، المولى أخذ 100 دينار، نقول هذا إقرار في حق المولى. أما لو أقر على نفسه بجناية توجب زهوق نفسه أو قطع طرفه، فإن المولى لا سلطنة له على طرف وعلى نفس ماذا؟ على نفس العبد، حتى يقال إقرار في حق المولى. وحينئذ نقول لو تنزلنا، يعني هم يقولون لو تنزلنا عن كلامنا السابق وقلنا بأنه العبد فيه اقتضاء، كما تقول احنا تقولون انتم قلتون انه شنو قلتون انتم؟ ما في اقتضاء. احنا نقول ما في اقتضاء، تقولون في اقتضاء. لو سلمنا معكم وقلنا بان العبد فيه اقتضاء، يجب عليكم ان نقبل كلامه ولا يدور مدار تصديق المولى وعدم تصديق المولى. اذا لو قلنا بان العبد فيه مقتضي لقبول الاقرار فلا يوجد اصلا مانع، ولا يناط المساله بتصديق العبد، وهذا مما لا يقول تصديق المولى، وهذا مما لا يقول به احد ولا انتم تقولونه. فانتم بين خيارين، واضح؟ اما ان تقولون بسلب الاقتضاء كما نقول فلا اثر لهذا الاقرار، صدق المولى او لم يصدق، وإما أن تقولون بأن المقتضي موجود فحيثما كان المقتضي موجود فإن الإقرار نافذ، صدق المولى أو لم يصدق. أما أنكم تقولون بأن المقتضي موجود ولكنه إقرار في حق المولى، هذا مما لا سبيل إليه. وحيث كمل كلامهم، وحيث إنه لا أحد يقول بأنه إقرار العبد نافذ مطلقا، فيتعين ما قلنا، وهو أنه لأجل سلب الاقتضاء. واضح كلامه؟ كلام لطيف متين وجيه. ولهذا قال شيخ سيدنا، قال ووجه عدم القبول مطلقا، يعني سواء صدق المولى أو لم يصدق، ما هو وجه عدم القبول؟ حلل لنا عبارته، كونه إلى جبنا مقتضي ورفع مانع، المقتضي احنا كلامنا ورفع المانع أدلة الخاصم. قال المقتضي كونه مسلوب أهلية الإقرار، جارح هو كل على مولاه آله، كما أن الجارح لو أنطقها الله ونطقت بمعجزة وأقرت لا ينفذ الإقرار، كذلك العبد لو أقر فلا ينفذ الإقرار. واضح؟ خب، ولهذا نقول فلا عبرة بإقرار الصبي، من هو العبارة؟ وين الصبي؟ كونه مسلوب أهلية الإقرار كالصبي والمجنون، فالمشكلة مشكلة الاقتضاء مو في رتبة المانع، لأن العبودية صفة مانعة من قبول من أهلية الإقرار، يعني ترفع أهلية الإقرار كالصبي، يعني كالصباوة، صح؟ يعني كالصباوة، أن عبودية صفة كالصبا، انكم عند الصبي ها كالصبا بلي كالصبا فها صفة مانعة.
ليش هذا الشيء؟
بلي قلنا بينا حنا حللنا كلامهم شلون، هي دعوة، ليش العبودية؟ لماذا كنا جارحة كال كذا؟ نعم، عم اقرأ كلامه. هذا الدليل الأول، تم إذا وش في دليل خاص؟ أنت عندك دليل الخاص، عنده دليل لازم نرفع دليل الخاص الآن، يقول والي أن هذا شروع في رفع دليل الخاص حتى يتم كلامه ولا ما يتم، الله يصير دليل في مقابل دليل. قال ولأن المولى ليس له تعلق، يعني بعبارة فنية، لو تنزلنا وقبلنا كلامكم وقلنا بأن العبودية صفة غير مانعة ثبت المقتضي، فالمفروض لا يناط المطلب برضا المولى وعدم رضا، وهذا لا يقول به أحد فضلا عن أحد. واضح؟ كاستني يقول لا يقول به أحد فضلا عن أحد. خب، يقول ولأن المولى ليس له تعلق بدم العبد، ليس له سلطنة حتى يقال إقرار في حقه فيما يتعلق بالمولى، يقول ولأن المولى ليس له تعلق بدم العبد. يعني فتت وش قصد المولى ليس تعلق بالعبد؟ عبارة شوي يعني ليس له حق وسلطنة في دم العبد وفي نفس العبد حتى يقال إقرار في حق المولى. وليس له جار وليس له جرحه، هي لاحظ إقرار الطرف، لو أقر بالطرف، لو أقر العبد بالطرف، يعني أقر. نعم نشوف الآن بعدين إن شاء الله. وليس له في قبال الأقرب، وليس له جرحه، خب، ولا قطع شيء من أعضائه، فلا يقبل مطلقا ولا يقتل. في بعض النسخ، في بعض النسخ لا يقتل، فلا يقبل. وش فلا يقبل؟ فلا يقبل إقراره مطلقا، يعني إقرار منه لعاب لكات، فلا يقتل يصح له يصح أيضا يصح، فلا يقتل أيضا يصح. لا لا، فلا يقبل مطلقا، فلا يقبل، لا يقبل،
لا يقبل
إمضاء المولى، مو إمضاء المولى النتيجة، يعني فالنتيجة تفريع، تفريع على ما ذكرنا، فلا يقبل. ما عليك من حاشية الحواشي لواشي، فلا يقبل. ها أن في بعض الحواشي ذكروا هذا بلي، فلا يقبل إقرار العبد مطلقا، صدقه المولى أو لم يصدق. في نسخة فلا يقتل أيضا صحيح، فلا يقتل مطلقا، يعني فلا يقتل العبد مطلقا لعدم قبول إقراره سواء صدقه المولى أو لم يصدقه. ما رأيكم في هذا الدليل؟ دليلين لطيفين. اشتغل بلي بعد هو الشغل، هو كذي حوزة، حوزة كذي هو مبنية الحوزة على هذا الكلام. شيخ حسن أثر مشهد شنو؟ يقول هذا خلاف الأقرب، اللي قلنا اليوم كله خلاف الأقرب، الأقرب شرحناه يوم السبت، يوم ذاك اليوم، هذا كله خلاف الأقرب اليوم، يعني قال الأقرب وهذا خلاف الأقرب. ليش خلاف الأقرب؟ فنقول سيدنا، فنقول بعبارة أخرى، نصيغ كلامكم عبارة فنية، احنا بس احنا نصيغ كلامياتكم سيدنا، ما عندنا شيء احنا. فنقول صياغة الكلام وتعميقا لكلام السيد، فنقول بأنه ما ذكر في هذا الوجه كله ليس بصحيح من أوله إلى آخر. اللي تكلمنا كل اليوم كلامه مو صحيح، شيخ علي ما فات شيء، فات كل شيء مو صحيحة. خب فحينئذ نقول أما قولكم بأن العبودية صفة مانعة كالصباوة فلم تقيموا برهان على ذلك، بل هذا على حيز الدعوة. وإن حاولنا أن نقول بأن العبد جارحة للمولى، فإنه قول العبد جارحة للمولى ليس آية أو رواية نتمسك بها لإثبات عدم نفوذ وأنه منزل منزلة الآلة في جميع الآثار، إذ لا يوجد عندنا دليل في التنزيل يقول العبد كالجارحة كالجماد، حتى نتمسك بإطلاق دليل التنزيل بأن يقول كما أنه الجارحة والجماد والحيوان لا يقبل إقراره، كذلك أيضا العبد لا يقبل إقراره. بل المراد أن العبد جارحة المولى، أن العبد تحت سلطنة المولى يتصرف فيه كيف ما شاء من جهة أن منافعه لا، هذا معناه فقط، ولا علاقة له بمسألة الإقرار وعدم الإقرار. فحين ينفذ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ. أما كلامكم فيما ذكرتموه أنه هذا ليس له تعلق بحق المولى لأن المولى لا سلطنة له على الدم وعلى الطرف، نقول ليس مرادنا عندما نقول بأن هذا الإقرار في حق المولى معنى أن له سلطنة على الدم أو على قطع الطرف، ليس مرادنا ذلك أصلا، بل مرادنا أن هذا الإقرار يوجب تلف المال على مالكه. ألا يوجب هذا الإقرار؟ ألا يستلزم منه تلف المال على مالكه؟ فلو أقر هذا العبد وقبلنا إقراره سيقتل، والقتل أو قطع العضو سيكون هذا إتلافا للمال على مالكه، فبهذا اللحاظ لكونه مفضيا ومؤديا إلى إتلاف المال على مالكه صار إقرارا متعلق في حق الغير، وليس معنى الإقرار المتعلق بحق الغير أن المقر به له سلطنة للآخر سلطنة فيه، بل معنى أن هذا الإقرار يفضي ويؤدي إلى خسارة تقع على الغير، وهنا خسارة تقع على الغير لأن ما له سيتلف. فحينئذ الصحيح ما ذكرناه في الجلسة السابقة أن الأقرب أن إقراره شنو نافذ ومتوقف، يعني إقراره المقتضي فيه تام ومتوقف على تصديق المولى، إنما الكلام الذي لم يتعرض له الماتن لو لم يصدق المولى العبد فهل يبطل الإقرار أو يبقى معلق حتى يعتاق؟ فإذا فرضنا أن المولى رأى عبده المسكين المستكين فقال أنا لا أقول لا أصدق كلامه ما نفذ إقراره، فهل تبطل الاقتضاء يبطل ما له أثر أو يبقى معلق في الهواء حتى يترقب عتقه؟ فإذا أعتق اقتص منه، وإن كانت جناية قطع طرفه، وإن كانت دية يدفع يقر، يعني يقر بجناية خطائية يدفع المال فينتظر به بعد عتقه. فما تقولون؟ واضح السؤال؟ هل يستظهر شيء من المصنف لما يستظهر؟ يستظهر شيء؟ يقول فالأقرب القبول، هل مطلب الجلسة السابقة؟ يقول فالأقرب القبول، خلنا نشوف دليله. قال لأن سلب عبارته هنا إنما كان لحق المولى حيث كان له نصيب في نفسه. هذا جاول على العبارة نصيب في نفسه، يقول ما له نصيب في نفسه؟ هذا اليوم تقول له نصيب في نفسه، ليس له نصيب في نفسه، أن الدم ليس له تعلق بالدم، نقول مراده له نصيب في نفسه مو هذا، أنه مملوك وهي كتلف للمال، مو معنى أنه له سلطنة على نفسه أن يختله حتى تشكل. واضح؟ هذه إشارة لهذه العبارة، ليس له نصيب في نفسه. فإذا وافقه زال المانع مع وجود المقتضي. نعم. فهل هذا يستفاد منه أنه لو لم يتحقق التصديق من قبل المولى المقتضي ما ارتفع، المقتضي موجود، غايته أنه كان مبتلى بالمانع، الآن بعد حرية هذا العبد ارتفع المانع فأثر المقتضي. الظاهر من كلمات من تعرض للمطلب وقل من تعرض للمطلب أنه يتبع به بعد عتقه، الإقرار يتبع به بعد عتقه، فإذا أقر بجناية توجب القصاص فإذا اعتق وصار حرا يقتص منه أو يعفو ذاك، وإن أقر بجناية توجب الدية فعليه الدية يطلب بها ماذا بعد عتقه. واضح؟ هذا أكثر لمن تعرض إلى المطلب، أشار إلى ماذا؟ أشار إلى أنه ماذا؟ إلى أن المقتضي يترتب عليه الأثار لأنه كان مبتلى بمانع، المانع ارتفع. قال ولا فرق في ذلك، يا في ذلك يعني في أما اللي هو الأقرب اللي كنا الأقرب نفوذ إقراره مع تصديق المولى، واضح؟ وكذلك القول الآخر يعني وجهان يأتيان بلا فرق، يعني الوجهان الذين ذكرناهما يأتيان ولا فرق فيما أشرنا إليه فيما ذكرنا في البحث السابق من وجود أقرب وكذا ماذا بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب، لأنه النكتة واحدة عبد، هل صفة العبودية مانعة؟ من يقول صفة العبودية مانعة؟ قال إقرارا ما نافذ. من قال أن صفة العبودية غير مانعة إنما هو تعلق بحق الغير؟ قل لا فرق، قن مدبر مكاتب، كونه متشبث بالحرية لا أثر له في المقام، وهذا يشير إلى مطلب، يشير إلى أي مطلب؟ يريد أن يشير إلى ما قد اشتهر عندهم أنه يراعى جانب الحرية كلما أمكان. ما أخذتم في هالمسألة؟ في العبد دائما راعي جانب الحر حرية، ولهذا أم الولد لا يصح بيعها. ليش ما يصح بيع أم الولد؟ مراعاة لجانب الحر حرية، لأن تنتظر أن يموت المولى، فإذا مات المولى صارت حرة. فلو بيعت إلى مولى آخر، فحتى لو مات المولى لن ستكون مملوكة لمالك آخر. ولهذا قرر في كتاب العبيد قاعدة عندهم في أحكام كثيرة استفادوا منها قاعدة عامة، أنه تراعى جانب الحرية كلما أمكن في العبد. يعني الشارع مبنى على العبودية، لو الحرية حرية هذا يراعي، لو نكل العبد لما هو نكل بعبده يصير حر، سوى شيء كفارة اعتق رقبه. الشارع جاء بظاهرة شنو؟ مو الرق، جاء شنو؟ فك الرق، وهي العتق. واضح؟ ولهذا هنا قد يقال الإشكال بناء على هذه القاعدة، فنقول بأنه مقتضى مراعاة جانب الحرية كلما أمكن أن إقرار أم الولد غير نافذ، لأنه لو أقرت على نفسها وقبلنا إقرارها مع تصديق المولى ستقتل، والقتل يتنافى مع بقاء الحياة وهو مراعاة جانب الحرية. وكذلك في وين؟ في المدبر، فإن المدبر متشبث بالحرية، لأنه يكون حرا دبر من؟ دبر حياتي مولاه، إذا مات المولى يكون حر، فلو قبلنا إقراره سيقتل إذا صدق المولى، وهذا معنى أنه سيموت، والموت معنى عدم مراعاة جانب الحرية، إذ معنى مراعاة جانب الحرية مراعاة جانب البقاء مو مراعاة جانب الموت. ملتفتين؟ كلما أمكن، وهذا بين ممكن، فهنا يدور الأمر بأنه نقبل الإقرار، فحينئذ نقول إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ نطبقها، أو نخصص إطلاق الإقرار على إطلاق ما دل على أن إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، نقيده بماذا؟ بمراعاة جانب الحرية حيثما أمكن. واضح شيخ جعفر؟ الشهيد الثاني يقول لا فارق في تطبيق إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ بين كوني متشبث بأذيال الحرية أو غير متشبث بالحرية. لماذا؟ مع أنه ذكرتم في كتاب العبيد الذي ما درسناه بأنه لا بد أن نراعي جانب الحرية كيف كلما أمكن، فكيف تقولون
هذا المورد ما يمكن؟
ليش ما يمكن؟
لأن إذا راعينا جانب الحرية فهذا
ليش في البيع؟ بيعه. ليش في البيع قلت ما يصح؟ لا يصح لكم تبيعون أم الولد مراعاة لجانب الحرية. ما لك حق تحب أم الولد مراعاة لجانب الحرية.
هذا في دليل.
هاي قاعدة، شوف القاعدة. ما لها فائدة القاعدة هذه. إذا تحتاج لدليل في كل مورد القاعدة ما فيها فائدة. هالقاعدة. عدل له؟
لا. هذا المورد
في المادة يحتاج. يعني أين مورد القاعدة؟ إذا كل مورد البيع يحتاج لدليل. وقلنا الهبة تحتاج إلى دليل. إذا وش القاعدة؟ وش مورد هالقاعدة؟
مورد للبيع. مورد أول ولد يحتاج
إلى. فنقول سيدنا. نقول هكذا نقول. نقول بأنه لا توجد عندنا هذه القاعدة. أن ما درست كتاب العبيد. هذه القاعدة غير ثابتة. أن الشارع. عشان جاوب له. هذا الكلام كله مبني على هذه القاعدة. وهي أنه مراعاة جانب الحرية مهما أمكن، فإنه لا توجد لا آية ولا رواية ولا يستفاد من النصوص إطلاق لهذه القاعدة، فهذه القاعدة ليست تامة أصلا. ولو تنزلنا عن قبول هذه القاعدة، إذ أن المناقشة في المباني ليست ديدن المحصلين، إنما ديدن لما عند شغل ناقش في المباني، إحنا ما نناقش في المبنى، نقول البناء غير تام، لأن هذه القاعدة تقول مراعاة جانب الحرية لا مراعاة جانب الحر الموت والحياة، وفرق بين الحرية والعبودية والموت والحياة. نحن في مقامنا الآن، إذا قبلنا الإقرار سنراعي جانب حرية، لا سنراعي لأن نراعي جانب الحرية، وإذا ما قبلنا لقاء سنراعي جانب الحرية، لا علاقة بالحرية عن الحرية، أو لا علاقة بالموت والحياة، لا علاقة بالموت والحياة. إذا قبلنا الإقرار مع تصديق المولى سيموت، إذا ما قبلنا الإقرار فإنه يحيا. ولا وليس عندنا دليل أنه كلما دار الآن بين مراعاة جانب الحياة وجانب الممات فراعي جانب الحياة، فإطلاق إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ محكم في البين. إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ محكم في البين. ولا توجد عندنا قاعدة تقول مراعاة جانب الحياة. لا ما يموت، ما يموت، حي حي هو في البيع، حي مو بيموت، خب حي.
أقول في ذاك الجانب جانب وجانب البيع، يعني مو جانب.
أدري جانب، بس هناك يتعلق بالله، يتعلق بالعبودية. ليش ذكروا في كتاب العبيد التي لم تدرسوا أنه لو لم يباع هذا بمجرد أم الولد، لو لم تباع مجرد أن يموت مولاه اعتقاد، اعتقاد إذا بيعت لحظة يك. أما إذا بيعت فإنها لن تعتق، فالبيع وعدم البيع يترتب الحرية والعبودية. هل هنا يترتب الحرية والعبودية؟ لو الموت والحياة، ما لا علاقة بالحرية والعبودية. أم الولد، لو كندري أن أم الولد ستموت قبل المولى، ندري أم الولد ستموت قبل مولاها ولن تنعتق، خب ما لا علاقة بالحرية والعبودية. بحثنا عام، لو علمنا أن أم الولد، أخبرنا جبرائيل أن أم الولد ستموت قبل المولى، فما لنا علاقة بالحرية والعبودية؟ لأن عقب الحياة والموت لا علاقة. فيقال لا نقبل إقرار، لا نقبل إقرارها مراعاة لجانب الحياة.
أنا أقول لك إيش
حتى في القاعدة هناك مراعاة حياة وموت، يعني مراعاة. لا قالوا لا، حتى لو هنا نقول أنه هل هي عبارة بسيطة، هل هو مراعاة جانب الحرية والرقية أو الموت والحياة؟ هل هنا مراعاة جانب الحرية والرقية بس خلاص؟ من يقول بالقاعدة يقول أنه إذا دار أم بالمراعاة الحرية والرقية للموت والحياة.
هناك بعد نفس الحاشية، بس أنتم وجهتوني قلتم بعدين هذا سيؤدي، هذا مؤدي بيع،
لا
البيع مؤدي إلى شنو؟
مو الحياة والموت،
مؤدي إلى القتل وعدم العقل. أقول القتل بعد نفس الشيء مؤدي إلى،
ما مؤدي إلى شيء القتل، مؤدي أنه حتى لو لم يقتل قد يكون رقا، لازم عام، حتى لو لم يقتل قد يبقى رقا، لا يبقى حرا كما قد يموت، قد يعتقه المولى، قد يعتق المولى أم الولد حرة كفارة، فما في تلازم بين الموردين. واضح كلام إله أنه لن يؤدي، يعني
لازم عام
واضح. ليش؟ لأنه هذه أم الولد قد يعتقها مولاها كفارة فتنعتق، قد تكون رقا لك، قد تكون رقا لو مثلا لو ماذا لو ماتت قبل ماذا، قبل مولى، تبقى رقية، لا تتشبث بالحياة، لا تكون حرة. فما ذكر في هذا الكلام ليس بتام، واضح. ولهذا قال ولا فرق في ذلك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب وإن انعتق بعضه. كيف المكاتب انعتق بعضه؟ على قسم قلنا كما لو كان مطلقا وأدى بعض مال الكتابة، فإن المكاتب المطلق إذا أدى بعض مال الكتابة فإنه ينعتق بمقدار ما يؤدي، أو كان عبد مشترك بين موليين، أحد الموليين ماذا أعتقه في سبيل الله، فيكون نصفه حر ونصفه عبد. خب يقول نعم، يقول والمكاتب وإن انعتق بعضه كمطلق المبعض، كمطلق المبعض، يعني مطلق المبعض يعني أي مبعض، سواء كان مكاتب مطلق أدى بعض الكتابة أو لا مكاتب، عبد قري، عبد قن قد اعتق نصفه، كان شريكا، كان أحد كان مشتركا بين موليين، واضح. مطلق العبد، مطلق المبعض يعني المبعض سواء كان مطلقا أو كان شريكا. ليش لا فرق حتى الذي اعتق نصفه لا فرق؟ ليش؟ يقول لأن الدليل الذي ذكرناه سيال، يأتي في كلا المورد. يقول نعم، الساعة كم حين؟ نعم بلي في وقت. نعم يقول هي استدراك على المبعض. نعم لو أقر المبعض كلام في المبعض الآن. لو أقر المبعض بقتل يوجب عليه الدية لازمه منها بنسبة ما فيه من الحر حرية. هذا العبد نصفه حر ونصفه عبد مبعض، أقر. يقول الماتن تارة يكون الإقرار بشيء يوجب القصاص فيقال إقرار ولو في النصف بحق المولى، إذ القصاص لا يتبعض، نقتن النصف ونبقي النصف. فحيث إن هذا الإقرار في حق المولى لأنه تلف لنصف ماله فإنه لا يقبل الإقرار إلا بتصديق المولى، ولا معنى لقبول نصف الإقرار، يعني ولا معنى للتبعيض في القصاص كما أشرنا إليه في أبحاث سابقة. واضح المطلب؟ إن الإقرار لا يبعض، ما تقول أنه نصف حرية ونصف عبودية، اقبلوا نصف القصاص فثبتوا نصف القصاص، نقول معنى شو نصف القصاص؟ لأن القصاص غير قابل للتبعيض. أما لو أقر العبد بالقتل شبيه العمد بحيث يوجب شنو؟ بحيث يوجب الدية على من؟ على نفس العبد. ليش أنا ما أتت بالمثال؟ لأنه لو أقر بالخطأ سيكون إقرار في حق من؟ في حق العاقلة، والإقرار في حق العاقلة غير نافذ. إنما محل البحث لو أقر بشبه العمد بحيث يكون الدية من كيسه الخاص، فهل هذا الإقرار مقبول أو غير مقبول؟ يقول المصنف بأنه لا مانع من قبول الإقرار عندنا إلا أنه متعلق بحق الغير، فيقال حيث إن الدية قابلة للتبعيض، نصف دية ربع دية قابلة للتبعيض، فمن جهة جانب الحرية التي فيه هل فيها مانع أو لا يوجد فيها مانع؟ لا يوجد مانع، فنصفه الحر لا مانع منه، فبهذا اللحاظ يجب عليه أن يدفع نصف الدية، فإقراره بنصف الدية ليس إقرارا في حق المولى، لأن نصف الدية بلحاظ نصفه هو حر محض. أما النصف الآخر هو إقرار في حق الغير، فيتوقف على ماذا؟ تصديق المولى، فيجب على العبد المبعض أن يدفع نصف الدية. خب من وين يدفعها؟ العبد وما يملك لمولاه. نقول العبد وما يملك لمولاه في القن، لا في المبعض، إنما المبعض ما يكتسبه يوزع بينه وبين مولاه بالنسبة. فهذا العبد يروح يكتسب مقدار ما يحصل يدفع دية. إذا هالنصف ليش في النصف الثاني؟ كم دفع نصف الدية؟ نفس المسألة تأتينا هنا، يتبع به بعده عتقه، فإذا اعتق يدفع نصف الدية الباقية. دية بحثنا في الدية. لا إذا صدق المولى واضح، إذا ما صدق قصدنا، إذا صدق المولى يدفع هو تمام الدية، إذا ما صدق يتبع به معلقة في الهواء لما يموت، يدعو الله أنه ما يموت، واضح، لكن مات. خب يدعو الله أنه ما يعتق، لكن فإذا اعتق يجب عليه دفع نصف الدية الباقية. قول وش ورانا؟
كل الدية يدفعها لا تقصد أن الدية هو مستمر
في الرزق. الدية كيف يدفعها كامل؟ نصفه يتوقف على القبول لأنه مبعض، دائما المبعض يقولون في كتاب العبيد ما درسناه، مهم المبعض دائما يقسم يعامل جانب حرية وجانب عبودية، نصفه عبودية له، هن العبود من حيث أنه عبدون صار عبد قن في النصف، إذا كان عبد قن نفوذ إقراره متوقف على شنو؟ تصديق المولى، فلو لم يصدق المولى لا ينفذ الإقرار بل يبقى معلق في الهواء حتى يعتق. انت لا تقول انه لا اقراره مقبول يدفع تمام الدية، ما يصير
يدفع تمام الدية لانه مستمر في هذا التكسب،
مو قضية التكسب انه يرفع الدية فرح ثبوت نفوذ الاقرار، لا هو يقول السيد يقول ما في مشكلة، هو نقول اقرار تام عليه الدية، خب الدية كان 100 دينار بيحصلها في النتيجة بعدين، اليوم بيحصل 10 بيتوزع 5 5 بيحصل 100 في النتيجة، نقول لا نقول وجوب دفع الدية فرع الفوذل إقرار، والإقرار في جهة الجهة العبودية لا ينفذ إلا بتصديق المولى. مو عندنا مشكلة أنه ما عندنا مشكلة من جهة أنه ما عنده فلوس وفلوس يقدر يحصل يكتسب، لا مو هالجهة. لا مو أنه لا لا نقول بأنه متى ما كان عبدا فإنه نفوذ هذا الإقرار يتوقف على كونه إقرارا، يفوذ هذا الإقرار في جهة العبودية يتوقف على تصديق المولى، لأنه يعامل أنه عبد، وإذا لم يصدق المولى
لا. السيد
اللي بيقول بقول أنا بعدين بس هم مستعجل.
توقف الإقرار على
شيء في إشكال على المطلب سيأتي.
توقف
الإقرار على إمضاء المولى بنبتدئ أنه بلي 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 هذا سوف الآن خلنا نقرأ، لأن في إشكال على الأسئلة خلنا نقرأ بس عبارة. يقول نعم لو أقر بقتل يوجب عليه الدية لزمه من الدية بنسبة ما فيه من الحر حرية. كم نسبة في الحرية؟ النصف، والنصف الباقي يتوقف على شنو؟ إمضاء المولى. هنا بعضهم كما لعل السيد يقصد هذا أشكل على هذا الكلام وقال بأنه إما أن تقولون بأنه العبد لا يقبل إقراره من جهة سلب المقتضي، فلا فرق في ذلك بين قبول المولى وعدم قبول المولى، وهذا مما لم تلتزمنا به في المطلب السابق، صحيح؟ ولو التزمتم به صح هذا البحث. نقول مبعض نصفه ليس فيه اقتضاء للقبول ونصفه فيه اقتضاء للقبول، فحينئذ يقبل النصف والنصف الآخر لا يقبل. أما لو بنيتم على أنه العبد فيه مقتضي قبول الإقرار، إنما كان عندنا ابتلاء بالمانع. ما هو المانع؟ كونه إقرارا في حق الغير. نقول هذا المانع لا يتصور في المبعات، لأنه إن أقر على نفسه بالقصاص نعم سيتلف ويكون التلف في حق الغير. أما لو أقر على نفسه بمال بشيء يوجب دفع المال، فإنه لو قبلنا إقراره غاية ما نقول يجب عليك أيها العبد أن تدفع من مالك الذي اكتسبته وحصلت عليه من نصيبك أن تدفع الدية، والمولى لا ينقص منه شيء. سينقص شيء من المولى؟ لا ينقص شيء، لا ينقص شيء، لأن كل ما يتكسبه العبد كل يوم نصفه للمولى ونصفه للعبد، فنقول مقدار ما تحصل ادفع من الدية ولن ينقص من المولى شيء. فكيف يكون هذا إقرار في حق الغير؟ فلا يوجد نكتة إقرار في حق الغير. فبناء على ما تذكرونه في المقام لابد أن تقولون بأنه إذا كان الإقرار من جهة المال فلا بد ماذا؟ فلا بد من قبول إقرار مطلقا. هذا تقول السيد هذا إشكال. نعم قد يرد على هذا المطلب. فكروا في الجواب، هناك جواب عن هذا الإشكال فتأمل. ممكن شيء نجاوب بعد، ممكن شيء نقول خب نعم لو ولو أقر بالعمد ثم كمل عتقه، يعني لو أقر المبعض، كلام في المبعض، لو أقر المبعض بالعمد ثم كمل عتقه اقتص من لزوال المانع. عبد مبعض أقر ماذا؟ أقر بالجناية، وكانت هذه الجناية توجب القصاص، فقلنا بأنه لا معنى لتبعيض القصاص. فهنا لو فرضنا بأن هذا العبد كمل عتقه، كيف كمل عتقه؟ إما لأنه مشترك فأعتقه الشريك الآخر فصار كل حر، وإما أنه مطلق بقي بعض مال الكتاب فأدى تمام المال. فإذا كمل عتقه نقول يترتب حينئذ نفوذ القصاص ونفوذ الإقرار، لأن الإقرار كان المقتضي فيه موجود، كان مبتلى بمانع وزال ما المانع. فإذا زال أثر المقتضي أثره. ونحن أشرنا إلى هذا المطلب نفسه في حتى في العبد القن لا العبد المبعض فقط. عبارة المصنف نظر إلى عبد مبعض ثم كمول كمول يعني عبد مبعض ولم يتعرض إلى العبد القن. ونحن قلنا هذا كلام سيال حتى في العبد القن لا فرق في نقطة واحدة لا فرق بين العبد القن والعبد المبعض من هذه الجهة. ولهذا قال ولو أقر بالعمد ثم كمل عتقه اقتص من لزوال المانع. بقي عندنا شيء في هالمطلب. قد يقال أن الدليل الذي ذكرناه سابقا لإثبات أن العبد يقبل أو لا يقبل لا نحتاج إلى هذه العركة الطويلة، إذ توجد عندنا أحسن رواية تدل على المطلب مباشرة، فلا نحتاج إلى إتعاب النفس الشريفة في الدخول في هذه المطالب، وهي ما ورد في الباب 32 من أبواب مقدمات في الحدود. في الباب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث الأول، لكم صفحة صحيحة ال 63 في الباب 13 من أبواب مقدمات الحدود موجودة رواية أيضا. خلنا نشوف احنا روايتنا باب 32 من أبواب مقدمات الحدود. خلنا نشوف مشكلة مقدمات الحدود مو في هالكتاب. من هو الكمبيوتر؟ باب 32 من أبواب مقدمات الحدود الحديث الأول صحيحة الفضيل. فضيل ابن ترفين مقام الفضيل ابن يسار يقول إن الأرض لتهدأ للفضيل تسكن للفضيل الأرض رواية صحيحة إن الفضيل تسكن الأرض تسكن للفضيل إن الجنة حن للفضيل تبي الفضيل من يسار يوم كان حطه في في مغتسلة يقول المغسل لقد رأيت شيئا عجيبا كلما أريد أن أغسل عورته يضع يديه على عورته. فضيل مقام عظيم. خلص هاي صفحة هاي حديث الأول بلي عن الفضيل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أقر على نفسه من أقر على نفسه من أقر بحثنا في الإقرار من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه 4 شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد 100 جلدة ثم يرجمه. رواية واضحة من أقر على نفسه عند الإمام بحق إقرار
المختص
عند الإمام خب إقرار دائما عند الإمام يعني الحاكم الشرعي يعني خب بلي الإمام يعني منصب الإمام يشمل الحاكم إقرار الإمام موجود بل من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه للذي أقر به إلا في الزاني المحصن. كيف؟
يعني عام جاد أنه العبد مو متوقف على هذا مو متوقف على التصريق
مطلقة ما قال بشرط التصريق من أقر فعلى الإمام وحدة السياق والسياق أنه العبد والحر في فرق أنا بيثبت بأنه إقرار ما يحتاج لها العركة اللي نبحثها هذا بحث الإقرار نافذ
لا أنه
كأول البحث خوف
ما نحتاج هالرواية، ما تحتاج تصديق المولى، إقرار نافذ. على إقرار نافذ ما يتوقف على تصديق المولى.
ما أثبت أنه أقر.
أقر. أقر العبد.
بدون
إمضاء المولى ليس له علاقة بالإقرار. يعني إقرار إمضاء إلى المولى ليس له علاقة بقضية الإقرار، له علاقة برفع المانع. أقول هالعركة ما نحتاج إليها الحين، إيش كان؟ ليش ما نحتاج الرواية؟ الرواية تقول بأن الإقرار نافذ بدون تصديق المولى أصلا، فكلا القولين باطلة. لا القول الأول صحيح ولا الثاني، الأول يقول الإقرار متوقف على الإمضاء والتصديق، والقول الثاني أصلا ما نقبله، نقول كلا القولين مو صحيح، بل الصحيح أن يقال إقرار العبد كإقرار الحر نافذ مطلقا، لا يتوقف على تصديق المولى. هذا اللي بنقوله. شو مدرك؟ بالعكس هاي الرواية تقول هاي الرواية واضحة الدلالة. لا في بل قاعدة من أقر على نفسه عند الإمام بحقه من حدود الله، قاعدة بعد حران كان حران كان وعبدا ما فهم حر العبد أمتن حرة كانت أو أمتن، إذا حملت على تقيد العبد خلاف السياق، لأن سياق واحد حر. على نحو قبول إقرار الحر نقبل إقرار العبد لوحدة السياق. ليش نحمل رواية واضحة؟ ليش تكسروا في الروايات؟ ليش
نحملها على إمضاء المولى؟ في رواية ثانية صفحة 161
ضعيفة، شفناها ضعيفة سنك ضعيفة، فكيف تجيبون عن هذا الإشكال؟ رواية صحيحة صحيح فضيل إن الأرض لا تسكن لفضيل، فنقول نعم. ليش القيد ما يصير تقييد؟ تقييد خلاف لا يصير كل مطلق يحتاج إلى تقييد. من وين؟ رواية مطلقة، والتقييد هذا اللسان لا يتناسب مع التقييد نحلة السياق. كيف ما في التصديق المانع ليس لعب إقرار، التصديق لعرض رتبة المانع أقل ما أقار أقار. فنقول هنا إشكالات على التمسك بهذه الرواية. الإشكال الأول بأنه كما أشار السيد بأنه هذه ناظرة إلى الحدود لا إلى القصاص. تقول الرواية من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة فهي ناظرة على الإقرار في موجب الحد لا الإقرار في موجب القصاص، وبحثنا في الإقرار في موجب القصاص لا الإقرار في موجب الحد. ولكن هذا محل تأمل من جهة أنه لا قائل بالتفصيل بين الإقرار في مسألة الحد والإقرار في مسألة القصاص، فكل من قال بأن العبد يقبل إقرار في مسألة الحدود قال بقبولها في مسألة القصاص، وكل من لم يقبل إقرار العبد في مسألة الحد قال في ذلك في مسألة القصاص، فلا يوجد قائل بالتفصيل بين الحد والقصاص بأن يقال لو أقر على موجب الحد فإنه إقرار نافذ وإن كان في حق المولى، لكن إقرار في القصاص منافذ لأنه في حق المولى. خب إذا كان الإقرار في حق المولى فهو في النتيجة حق المولى في القصاص أو في الحد، فلا فرق في ذلك، فلا قائل بالتفصيل. وحينئذ بسبب عدم القول بالتفصيل إذا عملت بالرواية لابد أن تقول بالمطلق في مسألة القصاص، فرجع الإشكال. فالصحيح أن يجاب عن هذه الرواية كما ذكر الشيخ التبريزي أن الرواية معرض عنها من قبل الأصحاب، وإلا ظاهر الرواية تثبت المطلب واضحة الدلالة على المطلب، إلا أنها معرض عنها من قبل الأصحاب إذ لم يعمل أحد من الأصحاب بمضمون هذه الرواية، إذ لم يقل أحد من الأصحاب بمضمونها، إذ أن مضمونها شيئين. الشيء الأول محل بحثنا بأن العبد إقراره نافذ ولا يتوقف على الإمضاء، وهذا قول ثالث لا أحد ذهب إليه لأن الإعلام بين قولين، إما قبول مع التصديق أو عدم القبول مطلقا، أما القبول مطلقا ما أحد قال به الحجي، والرواية بين ظهرانيهم وصحيحة السند مقتضي العمل فيها واضح، وكلما كان مقتضي العمل بالرواية واضح والدلالة واضحة ومع ذلك لم يعمل تزداد الوهن في الرواية، كما قلنا تذكرون تزداد الوهن. هجران ما ما حد قال بها. خب. وثانيا المضمون الثاني أن ظاهر هذه الرواية بأنه لا يقبل الإقرار في موارد الزنا المحصنة إذ لا يتوقف على الشهود. شوف الرواية إيش تقول، يقول فعلى الإمام، يقول كلما أقر كذا على نفسه إقرار نافذ إلا الزاني المحصن، وشو؟ فإنه لا يرجمه حتى يشهد. فكأن الرواية بالاستثناء أنه لا، الإقرار غير نافذ في مورد الزاني المحصن، لأنه الرواية تقول استثنت مورد الزاني المحصن، ولحال أنه لم يقل أحد من الفقهاء أن الإقرار غير نافذ في مورد الزاني المحصن. شيخ تبز إيش كم إشكال؟ يقول لم يقل أحد من الفقهاء، إذ لا فرق في الزنا بين الزنا المحصن والزنا غير المحصن، إما أن نقول الإقرار نافذ أو الإقرار غير نافذ، وقالوا هناك الإقرار نافذ في موارد الزنا المحصن. ولكن تبعية الحجية غير وجيه فيها، فحثوا عنده في هالموارد غير وجيه، عبارة واحدة. نعم نعم، وحدة السياق. إلا أن هذا الإشكال، نعم، بل يا أولى التقييد مستهجن. نعم التقييد مستهجن، التقييد لهذا الإطلاق مستهجن. لكن هذا الإشكال محل الإشكال الذي ذكر التبريزي بأنه هذه الرواية لم يعمل بها، لأنه بناء على هالرواية أن الإقرار غير نافذ في الزنا المحصن ولا يحصل إلا بالشهادة، محل إشكال، لأن الرواية تكلم الإقرار مرة واحدة، مو مطلق الإقرار، والإقرار مرة واحدة غير نافذ، فكان ينبغي أن يصاغ الإشكال صياغة أخرى. وعله مقصود هذا بأنه لو عملنا بهذه الرواية لازم نفوذ الإقرار في جميع الموارد ولو مرة واحدة إلا في الزنا المحصن، مع أنه في الزنا غير المحصن الإقرار مرة واحدة غير نافذ، في السرقة الإقرار مرة واحدة غير نافذ عندهم، في موارد اللواط الإقرار عندهم مو عندي، عندهم احنا ناقشنا في الحدود، في باب اللواط الإقرار مرة واحدة مو نافذ. والحال أنه مقتضى العمل بهذه الرواية أن الإقرار في جميع هذه الموارد نافذ، والتخصيص مستهجن، تخصيص الأكثر مستهجن. إذن بالأخر هالرواية ما نعمل بها نتيجة. أما الثاني، أما إشكال الأول أو الإشكال الثاني. بهذا تم الكلام وطول المبحث، لأنه مع أننا ساعة 10 الظهر 8:10 أنا لا أدري، انتهى البحث في هذا المطلب، ويقبل إقرار السفيه يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد.